بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وقفنا عند تفسير أول قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية تتضمن بيان حكمين اثنين: الأول كيفية الطلاق السني الذي ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا اختلف الزوجان واقتضت المصلحة الفراق، ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بالطلاق ومراحله؟ هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني الذي تبينه لنا الآية من بعد: المخالعة، ما هي المخالعة وكيف تتم المخالعة ولماذا تتم. نعم، إذن هذه الآية التي تلوناها الآن تتضمن حكمين اثنين من أهم أحكام الأسرة. نعم، الحكم الأول نقرأه في الشطر الأول من الآية، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الزوج الذي يريد أن يفارق زوجته ينبغي أن يراعي النظام التالي: يطلق طلقة واحدة، ثم إذا شاء طلق طلقة ثانية. كيف يطلق الطلقة الأولى؟ طبعا تكون في هذه الحالة زوجته رجعية، تعتد منه العدة التي ذكرناها في الدرس الماضي. أثناء هذه العدة ربما يعن له أن يعود فيتزوجها فيستعيدها من جديد، ما في داعي لعقد، هي رجعية يستعيدها. طيب، وقع خلاف مرة ثانية يطلقها طلقة ثانية. إذن فالبيان الإلهي يوضح أن الطلاق السني كما يقول الفقهاء الذي ينبغي أن ينضبط به الزوجان هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة أولا، يستعيدها إذا تم الوفاق فبها، وإن عادت المشكلات طلقها طلقة ثانية. هذا معنى الطلاق مرتان. يعني هو يقول مرتان، ليس معنى الآية أن يقول لها أنت طالق مرتين، لا، وإنما المراد هو أن يطلقها فتعتد منه ثم يستعيدها قبل انتهاء العدة، ثم إذا المشكلة استمرت بطلقة طلقة ثانية. طيب، وبعدين باري عز وجل قال فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. بعد هاتين الطلقتين ينبغي أن يعلم أنه إما أن يستعيدها فتبقى عنده دائما، ما عندي عند منه مجال للأخذ والرد، أو إذا وجد أن الحياة بينهما غير ممكنة فتسريح بإحسان. يعني أن الطلقة الثالثة لا رجعة فيها، هذا معنى كلام الله عز وجل. الطلاق مرتان، فالفاء عاطف، يعني بعد ذلك ينبغي أن يعلم الزوج أنه أمام أحد أمرين لا ثالث لهما، إما إمساك بمعروف بإكرام بأداء لحقوقها، أو تصريح بإحسان أيضا. باري عز وجل لماذا أنزل هذا الحكم الأول الذي نتكلم عنه؟ أذكركم بما قلناه في الدرس الماضي أن الأزواج كانوا فيما مضى يملك الواحد منهم أن يطلق زوجته طلقة وطلقتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، فكان أحدهم إذا أراد أن يضار زوجته نعم يقول لها لا أطلقك ولا آويك، يعني ما راح تكوني لا مطلقة ولا زوجتي. تقول له كيف؟ يقول لا أطلقك ثم أستعيدك قبل نهاية الأدب شوي ثم أطلقك ثم، وهكذا. بما أنه يملك أنه يطلق 20 مرة أو 30 مرة، هذا كان شيء يعني موجودا في الجاهلية وفي صدر الإسلام. فالباري عز وجل بيّن أن الزوج لا يملك إلا طلقتين، وعندما يريد أن يطلق ينبغي أن يكون ملتزما بآداب الطلاق. ثم بعد الطلقتين عليه أن يعود إلى نفسه، فإن تبين أن الحياة ممكن أن تستمر بينهما على الدوام فإمساكم بمعروف، وإن رأى أن الضمانات غير موجودة ما بتزيها تسريح كمان بإحسان. واضح؟ إذن الطلاق السني هو هكذا. لكن نسأل الآن ولنفرض أن رجلا طلق زوجته غير ملتزم بهذا الذي يقوله بيان الله، طلقها طلقتين بوقت واحد، ألا أنت طالق أنت طالق، وقصد المتأكيد قصد أنه طلق طلق، تقع طلقة واحدة أم طلقتين؟ طلقتان. إلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة. وإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت بثلاث طلقات، ولكنه ماذا صنع؟ أساء، يعني كان ينبغي أن يلتزم بالنهج الذي بينه لنا الله عز وجل كي لا تظلم الزوجة ولا يظلم هو. لما بيقول أنت طالق ثلاثا بعد شوي بندم، ندم لا يفيده آنذاك. نعم. فالباري عز وجل بين لنا هذا النظام من أجل أن يعني يرعى الزوج حق نفسه وأن يرعى حق زوجته أيضا. لكن لو فرضنا أنه استعجل نعم فقد أساء إلى نفسه. الباري شو قال؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في سورة الطلاق. نعم، يعني يلي بيتقي الله عز وجل وبيلتزم بهذا النهج بيلاقي لحاله مخرج، ما بيندم لأنه فيه. لكن يلي ما بيدير باله بياكله. نعم. طيب، واحد بيقول القرآن عم يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، من أين لك أنه يقع الطلاق لو أن الرجل طلق زوجته بجلسة واحدة طلقتين أو ثلاث طلقات. الآية هنا بحسب الظاهر بتدل أنه لا. ما الجواب عن هذا؟ الأئمة الأربعة كيف يعني ذهبوا إلى أن الزوج إذا طلق زوجته في مجلس واحد طلقتين بقاء طلقتين، لو طلقت للطلقات بقاء طلقات، لكنه يكون قد أساء. دليل على ذلك عدد أدلة ولا بأس أن نذكرها. هذا الموضوع ينبغي أن يكون معروفا لدى الأزواج والزوجات. في حديث يرويه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابو داود والامام الشافعي بسنده الخاص عن رجل من الصحابه اسمه ركانه، جاء فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، طلقت زوجتي البته، يعني قلت لها انت طالق البتة، استعمل كلمة البتة. فقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قصدت بكلمة البتة؟ البتة ممكن واحد يقصد يعني خلاص بدون رجعة، يعني معناتها شو قصد ثلاثة، وممكن يقصد البتة يعني أكيد. فسأله قال له: يعني ماذا قصدت بكلمة البتة؟ قال: مرة واحدة قصدت أنت طالق البتة مرة واحدة. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: الله، ما قصدت إلا واحدة، أم حلفك بالله يعني ما قصدت إلا واحدة؟ فقال: والله ما قصدت إلا واحدة. فأعادها رسول الله له. شو بيطلع منها؟ لو قال له: لا والله يا رسول الله قصدت ثلاثا، شو كان قال له؟ كانت بانت منك. إذن هذا دليل من الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور في أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق البتة وقصد بذلك ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى. دليل ثاني في حديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن رجل اسمه عويمر العجلاني، نعم، اتهم زوجته بالزنا وسأل سيدنا علي، قال له: هلا إذا واحد اتهم زوجته بالزنا تقول له روح جيب أربع شهود على زوجته، شلون هيك؟ طيب هو هيك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ أنزل الله عز وجل في سورة النور حكم اللعان، نعم آية الآن معروفة. فاستدعى رسول الله عويمر العجلاني وزوجته وطلب منه أن يقسم أربع أيمين، والخامسة أغلظ منها أنه زوجته متلبسة بكذا. ثم إنه طلب من زوجه أنه هي تقسم هي أيضا كمان أربعة أيمين أنه هي بريئة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هو على وهي حلفت، فالحكم الشرعي شو بيصير بقى؟ بيصير بينونة وانفصال كلي بقى خلاص. فماذا قال عويمر العجلاني بعد أن حلفت الأيمان الخمسة طبقا لما أمر الله عز وجل؟ شو ظن عويمر العجلاني؟ ان النبي بده يقول له خلص ما دام اقسمت خذ زوجتك وما عاد فيه. فقال لرسول الله: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، هي طالق ثلاثا. فاستعمل كلمه ثلاثا بجلسه، يعني والنبي ما قال له لا. يعني اذا هذا دليل ثان على هذا. احاديث كثيره لسنا بصدد ذلك. خلاصة: أجمع الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة على أن الزوج إذا لم يلتزم بهذا الأدب بهذا النظام الذي نعم بينه الله لمصلحة الزوج ولمصلحة الزوجين يكون قد أساء في حق نفسه وطلاق يقع. نعم. إذن هذا هو الحكم الأول، الطلاق مرة. في أحد الصحابة أرأى الآية قال له يا رسول الله أين الثالثة؟ الطلاق مرتان. قال له فتسريعا بإحسان، هي الثالثة، يعني قدام منك، لأنه باري عز وجل ماذا قال؟ الطلاق مرة، فإمساك بمعروف. إذا وجدت أن الحياة الزوجية عادت إلى شأنها وطبيعتها وإمكان التعايش موجود فإمساك بمعروف، أو إذا وجدت أن الأمر ليس كذلك فتسريعهم بإحسان. التسريع هي كيف بيكون؟ بطلقة ثالثة. ثم سيأتي التفصيل. ثم ماذا قال؟ قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله إلى آخر الآية. تم الطلاق، تم الفراق، إن بالطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. يقول الباري عز وجل لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من المهر الذي كان قد أعطاه لزوجته بالغا ما بلغ. نعم. والباري عز وجل ذكر هذا في أكثر من موضع، أو آتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شيئا، هكذا يقول الله عز وجل، يعني أن مهر الزوجة يبقى لها ولا يجوز له أن يسترجع شيئا من هذا المال بعد أن أفضى كل منهما إلى الآخر، يعني ما دام في دخول. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، بعدين شو قال؟ إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إلا إذا خاف الزوجان بسبب الخلاف المستشري بينهما أن لا يلتزم بآداب التعايش، الزوجة خافت أنه ما تقدر تدي حقوق الزوج لأنه ما بدأ، الزوج كمان نفس الشيء مثلا أحدهما. إذا حصل هذا وكانت الزوجة هي المتضررة فلا جناح عليهما، هكذا يقول الله عز وجل، فيما افتدت به، لا جناح على الزوجين فيما افتدت الزوجة به نفسها، يعني تشتري نفسها بالمال تقول له خذ وخلصني منك، يعني المهر كله نصه أكثر. نعم. إذا كان هنالك خوف لدى الزوجة من أنها لا تستطيع أن تؤدي حقوقه، والزوج كذلك، الزوج عم يظلمها وبالتالي هي بدأ ما بدأ، ففي هذه الحالة لا جناح، بهالحالة ما في مانع من أنه الزوجة تعطي مهرها نصه ثلاث أرباعه أكثر للزوج فكاكا في سبيل الفكاك عن هذا الزواج. هل هو لما عمل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هو لازم يقول حسب الظاهر فلا جناح على الزوج، لأن الزوج هو الآخذ، الزوجة هي المعطية، لكن الشارع دقيق قال فلا جناح عليهما، لا هي يعني مرتكبة شيء من الحرمة بسبب أنها اشترت نفسها منه بهذا المال. الشارع ما بيقول لا، ليش هيك عملتي؟ معناتها أنت طلبت الفراق ولا يجوز للزوجة أن تطلب الفراق. والزوج لا جناح عليه أن يمتلك هذا المهر. نعم. في مثل هذه الحالة، هل وضع شو اسمه؟ اسمه خلع، هذا يسمى خلع. وهل هو طلاق؟ عند الجمهور هو طلاق، والشافعي في الصحيح يعني له رأيين في الشافعي، الرأي القديم والجديد. القديم انه مو طلاق فسق، لكن في رأيه الجديد المعتمد كما ذهب الجمهور هو الطلاق. نعم، هو الطلاق إن جرى على عوض وجاز في حيض وطهر ومرض موت وبانت بعده المخالعة. نعم، فإذا هذا بيان من الله عز وجل للحكم الثاني الذي هو المخالعة. ونحن نلاحظ أيها الإخوة أن كلا الحكمين الباري أوضحهما دفاعا عن المرأة وترسيخا لحقوق المرأة وأمرا للرجال بأن لا يهضموا شيئا من حقوق المرأة. يعني بالأول المهر للزوج ولا يجوز أن يقتنص شيء منها لو بلغ قنطارا مثل ما الباري عز وجل من الذهب أو غير الذهب. لكن شو قال الباري؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما الإنسان ما حاتير بارد، شوفوا العبارة الدقيقة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني إن إذا طابت نفس زوجتك من جوا جوا، طابت نفسها بهذا الذي تعطيك إياه، كله هنيئا مريئا. أما إذا سمحت بلسانها ولم يستبن أنها قد رضيت بهذا الذي دفعت إليك بقلبها، لا يجوز أن تعتمد على الإذن اللساني. كثيرا ما تأذن الزوجة خوفا حياء لأكثر من سبب. نعم، كل ذلك لا يبرر للزوج أن يأخذ شيئا من هذا المال أبدا. طيب الخلع، طبعا الخلع شو هو؟ عبارة عن باب فتحه الله لتتخلص المرأة من زوج تكرهه، ما بدأ. نعم، هلا في امرأة اجت شكت الى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت والله انا لا اكره منه دينا ولا، لكن ما بدي منظر وشكله الى اخره. نعم، نادى لزوجها فبين ان زوجتك هيك هيك كما تقول. فقال يا رسول الله اني امهرتها بحديقتين، المهر اللي اعطيتها حديقتين، لا ترجع لي اياهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سألها، قالت نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن تخالع هذه من زوجها بهذه الطريقة. هل هذا الذي شرعه الله من أجل رعاية حق المرأة؟ مو حق، رغبة، مزاج، ما بدي. نعم، فإذا وافقت على أن تتنازل عن مهرها كلا أو جزءا، لا بل عند كثير من الفقهاء ربما أكثر، بجوز إلا والله أنا بناسبني أنه أخذ المهر مرة ثانية. نعم، إذا رضيت بذلك فهذا هو الخلع الذي شرعه الله عز وجل. طيب، أي لمصلحة الزوجة إلا نعم إلا أن يخاف. إذا لا يجوز له أن يأخذ من مارها شيئا إلا في حالة واحدة هي ما بدها، وخافت أن لا تستطيع أن تؤدي حقوقه الزوجية إذا كانت مقترنة معه، والزوج كمان بجوز يظلمها بهذه الحالة. إذا خافا، يعني زوجان خافا أن لا يقيم حدود الله الزوجية فيما بينهما إذا بقيت العلاقة الزوجية مستمرة. في هذه الحالة الحل هو الخلع. فقال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم، هنا بقى الخطاب، إن خفتم لم للمسؤولين، للقاضي، للإمام، اللي عم يرى شؤون الشرع. فإن خفتم أن لا يقيما الزوجان حدود الله فلا جناح عليهما، على الزوج الآخذ وعلى الزوجة المعطية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به في أن تعطيه المال الذي افتدت به نفسها. شو يعني فيما افتدت به؟ يعني فيما اشترت به نفسها منه. نعم، سنتخلص من الزواج. ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. إن كان الحكم الأول وهو الطلاق، أو الحكم الثاني وهو الخلع بآداب الطلاق كما ذكرنا، وآداب الخلع كما بين الله عز وجل، كل ذلك من الحدود التي شرعها الله عز وجل، فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم، من يخالف هذا الذي شرعه الله هم الظالمون لأنفسهم. دائما وتجي كلمة الظالمون بعد قضايا شرعية معناتها هم الظالمون لأنفسهم. من تجاوز شرع الله لم يظلم أحدا إلا نفسه، لأن أحكام الشريعة لمصلحة الإنسان. هلأ الآية اللي انتهينا منها عم تتحدث عن طلقتين، وهيك الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. طيب بعد ذلك ما الذي يحصل؟ جاء البيان الجاي في الآية الثانية، يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هي فإن طلقها مربوطة بإيش؟ بأول الآية السابقة، الطلاق مرتان، فإن طلقها يعني طلقة الثالثة. واضح كيف؟ إذن هذه الآية الثانية أولها مرتبط بالآية الأولى، الطلاق مرتان. نعم، شرع البعض منا ما عاد فيه يا إمساك على طول أو تفريق على طول، هكذا يقول الله عنه. بس كيف شرعها الآية التي تليها؟ قال: فإن طلق، ما اكتفى بالطلقة الأولى والطلقة الثانية، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح ليس العقد، وإنما المراد بالنكاح هنا الجماع، يعني الدخول. أحدنا قد يقول: يعني يا ربي، ما الحكمة من أن يقيد الباري عز وجل عودة الزوج إلى زوجته بهذا الشرط؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا تأديب لمن؟ للزوج. الباري عز وجل أراك ما يتعلق بالمنهج الأمثل للطلاق، الطريق من أوله لآخره. بيبدأ الطريق بالطلقة الأولى، تيجي الخطوة الثانية طلقة ثانية، بتدوزن أمورك. نعم، وأنت تعلم أنك كدت أن تصل إلى الجدار المسدود. نعم، فأنت قدر ظرفك. هذا الذي بينه لنا الله عز وجل تحذير: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. دير بالك ما في هلا قدامك إلا إحدى نتيجتين: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب عرف الإنسان الكلام هذا ومع ذلك طلق؟ قال: لا، خلاص تسريح بإحسان. وبعد ما طلق قال: لا والله أنا ندمان. هذا لازم يتأدب بقى، لازم يتأدب. الباري عز وجل قال لك: فرصتك هذه، طلقة الأولى فكر، طلقة ثانية فكر، ثالثة لا عودة. عرفت الحكم وتبينت حكم الله عز وجل في هذا الأمر. نعم. إذن فأنت مضار لنفسك ولزوجك، ولذلك ينبغي أن يتأدب. ونوع الأدب في كيف؟ في إرغام للأنف، في إذلال له. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. لو أنه أراد بعد العقد أن يرجع، ما في مذهب من المذاهب أجاز ذلك، لا بد من الدخول. امرأة طلقت 3 طلقات هنا، ويبدو أن الزوجة التي طلقت أرادت أن تعود إلى الأول، هي زوجت من واحد ثاني وأرادت أن تعود إلى الأول، لكن لم يتم الدخول بالزوج الثاني في عقد، ولأمر ما صار دخول، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تعود إلى زوجها الأول اسمه رفاعة. فسأل، عرف أنه ما صار دخول، فقال لها: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. هذا تأديب للزوج إذا كان هو الذي تسبب، وهو تأديب للزوجة إذا كانت هي التي قد تسببت ثم ندمت. نعم. نعم، وهذا محل اتفاق. طيب، هنا نريد أن يعني نستبين حكما. طيب، لو أن رجلا فعلا طلق زوجته 3 طلقات بالطريقة التي ذكرها لنا بيان الله، طلقة ثم طلقة ثم طلقة، وندم، وهي الأخرى ندمت. نعم. طيب، واتفق على العودة، لكن لابد من هذه الكفارة، لابد من أن تتزوج زوجا ثانيا. طيب، أرأيت لو أن رجلا أشفق على هذين الزوجين ولهما أولاد لنفرض، والبيت تفكفك والأولاد ضاعوا أو أصبحوا يعني بحكم ضائعين، ما الحكم فيما إذا دفعته الشفقة على هذين الزوجين أن يتزوج الزوجة زواجا شرعيا تاما، ثم بعد ذلك برغبة داخلية منه يطلقها لكي يعود هذان الزوجان إلى حياتهما السابقة؟ ما الحكم في هذا؟ شكرا. الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، نعم، وجمهور الفقهاء قالوا هذا جائز بشرط، لما بيتزوجها ما بيصير في بينه وبين هي اللي زوجها شرط، هي بتقول له بشرط انك تطلقني بعد اسبوع، او زوجها الاول بيقول له وبيشترط عليه ان يطلقها بعد اسبوع، بحيث اثناء العقد يصير في شرط، في هذه الحالة الزواج باطل. لكن اذا ما صار في اثناء العقد اي شرط، مثل العادي، تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا وكذا، وقال نعم قبلت منك هذا الزواج، العقد صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. قالوا ولربما أثابه الله عز وجل على ذلك إذا كان قصده إعادة الوئام إلى الزوجين. بس إمتى بيكون العقد باطل؟ فيما إذا كان هنالك شرط. نعم، بعض الفقهاء من أمثال ابن القيم، من أمثال بعض يعني أتباع المذهب الإمام أبي حنيفة، يقولون بحرمة ذلك استنادا إلى حديث صحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. قالوا هي النبي قال ذلك، لكن الجمهور قالوا من هذا المحلل؟ هذا اللي بيجيب الرجل زوج الأولاني بيشترط عليه انه بس يتزوجها بعد اسبوع او يوم يومين ثلاثة يطلقها، وهالكلام بيصير وين؟ بالعقد. اي نعم، هذا هو المحلل، وهو التيس المستعار غير جائز. صحيح. لكن اذا واحد نعم لنفرض الزوج الاول قال له اذا ممكن يعني تتزوج، وهي انا بدي ارجع لزوجتي بعد اسبوع بطلقها، قال له طيب وكان الزواج صحيحا بدون قيد بدون اي شرط بدون شيء، الزواج صحيح ولا لا؟ العقد صحيح. وبيقول له انه ما يرد عليه، بيقول له هذا في اخي ما قلنا نطلقها، بيقول له رمى. وحصل هذا في عهد سيدنا عمر. اي نعم، واحد اجى شاف زيد من الناس عشان حتى يعني يحلل زوجته الاولى واشترط عليها الشرط، قال طيب تزوجها هي رضيت به وهو رضي بها، راح لعند سيدنا عمر قال له لا ترد عليه. سيدنا عمر اي نعم، وضع كيف؟ فهذا دليل على رأي الجمهور في أن هذا الزواج صحيح. نعم، لكن لو فرضنا اشترط أثناء العقد هذا باطل، الزواج ما بيصير يشترط فيه. الإمام أحمد يقول لو أن رجلا تزوج امرأة أو فتاة وكان قد وضع في ذهنه أن يطلقها بعد سنة، لنظر مثل هدول اللي بيدرسوا بأوروبا بأمريكا، خاف على نفسه فتزوج وحاطط بباله بس يرجع لبلده بده يطلقها، زواج صحيح بالاتفاق عند الإمام أحمد، زواج صحيح عند غير مالي كله زواج صحيح، بس بشرط ما يقول ما يقيد زواج يكون مطلق. أما النية فالنية لا تحرم، اللفظ هو الذي يحرم إذا ذكر. هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا في الأذهان. في ناس يعني من المتشددين الحنابلة وغيره يقولون هذا الكلام، هذا لا، نقول له طيب أنتوا نفسكم بتقولوا. إذا كان واحد بأوروبا وتزوج حاطط باله أنه يطلقها بعد سنتين تقولوا جائز الزواج. واحد يملك دارا، دار جميلة في ضاحية من ضواحي البلد وكذا، في حولها حديقة، في رجل ظالم طاغية باغي شاف هالبناء اجى بباله انه يستلب هالبناء ويأخذه من صاحبه. صاحب البناء درويش مسكين ما له شوكي، فاتفق مع رجل متنفذ بس آدم، قال له دخيلك راح ابيعك داري هي لك بيع صوري لبين ما انفض من الخطر، لبين ما الرجل هذا يمرق يروح، بس بيع سوري ترجع لي. قال له يا على عيني. اشتراه بس بدون قيد، اشتراه قال اشتريت منك هذه الدار بقيمة كذا وكذا، وقال نعم بعتك اياها بهذه القيمة، نعم بدون تقييد، بدون تقييد. البيع والشراء صحيح ولا لا؟ وشو هو بيع سوري؟ لما الخطر بيروح ممكن بيرجعوا، هاي مثلها، هذه مثل تلك. نعم، فما بالك عندما يكون الهدف من هذا لهذا الإنسان أن يعيد الوئام ويعيد هؤلاء الأطفال إلى كنف الأبوين بعد أن تفككت هذه الأسرة، هذا ما ذهب إليه الجمهور. على كل هذه الآية الثانية تتمتها تحتاج إلى مزيد من الشرح، نسأل الله أن يوفقنا بأن نأتي على بقية الشرح إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على دراسة كتابك المنزل على نبيك المرسل، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أكرمتنا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان بك، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، نسألك اللهم بحبك لهم ونسألك اللهم بحبهم لك أن تستجيب دعاءنا، وإن لم نكن أهلا لذلك ولكنك أهل لكل معروف، أنت إلهنا بكل إحسان موصوف. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تكلأنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة على ما يرضيك. عبادك الذين هم بحاجة إلى زواج أكرمهم يا ذا الجلال والإكرام بزوجات صالحات قانتات. عبادك الذين هم بحاجة إلى دور يسكنونها أكرمهم بالدور التي يشكرونك عليها ويحمدونك عليها. عبادك الذين هم بحاجة إلى رزق واسع ارزقهم من لدنك رزقا واسعا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، عودتنا العطاء، عودتنا المنن والمنح، نسألك اللهم المزيد من مننك، نسألك اللهم المزيد من منحك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بالأبدان الذين أخبرنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون موجودين في شامنا هذه، كلما مات منهم واحد أبدل الله به غيره، نسألك بهؤلاء الأبدان أن تستجيب الساعة دعاءنا. ارفع مقتك وغضبك عن بلدنا وعن أهل بلدنا، قادة المسلمين أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. يا ذا الجلال والإكرام أصلح الراعي والرعية، يا ذا الجلال والإكرام أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، اجعل أقوالنا كلها خالصة لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعلنا ممن يستخدمون دينك لدنياهم، لا تجعلنا ممن يستخدمون أوامرك ونواهيك لمصالحهم العاجلة، اجعلنا ممن يستخدمون مصالحهم لدينك، اجعلنا من عبادك الذين يضحون بمصالحهم لدينك ولشرعك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمالنا، فاستجب يا رب دعانا وحقق رجانا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.